الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. تأملوا حرص هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أمته وخوفه عليها، فهو يدعو لها وهو أيضا يخاف عليها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وفي هذا الحديث وقفتان، إحداهما أن الله وعد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيرضيه في أمته ولا يسوء، وهذا علامة ودلالة على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم منصورة مهما تكالب عليها أعداؤها بشتى وسائلهم. فكلمة الحق باقية، وستبقى في هذه الأمة طائفة منصورة إلى قيام الساعة. ومن ثم فالواجب أن تتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى، وأن لا تتعلق بغيره من البشر مهما كان، لأن الله وعد عباده المؤمنين، وعدهم إذا آمنوا وعملوا الصالحات بالرضا والنصر المبين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الوقفة الثانية، لماذا اختار محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم وعيسى حين تلا ما ذكر الله في كتابه أنهم قالوه؟ وكيف قال اللهم أمتي أمتي وبكى؟ إن هذا يدل على أمرين، أحدهما يتعلق بإبراهيم، فهو الذي جاء بدين الحنيفية القائم على عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من الشرك وأهله، ومن ثم كان له مع الأصنام وعباد الأصنام ما قصه الله علينا في كتابه وأمر صلى الله عليه وسلم باتباع ملته. والثاني يتعلق بقوم عيسى الذين بدلوا عقيدتهم التي جاء بها نبيهم والقائمة على عبادة الله وحده لا شريك له، ولكنهم انحرفوا فغلوا في نبيهم عيسى حتى ألهوه وعبدوه من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد لأمته أن تسير على ما سار عليه من اتباع ملة إبراهيم حنيفا، كما أنه يخاف عليها أن تسلك مسلك النصارى فتغلو فيه صلى الله عليه وسلم كما غلوا في عيسى. وإذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته فمن حرصه عليها أنه ما من خير إلا وأخبرها به ودلها عليه، وما من شر إلا وحذر أمته منه حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة في الله، وكان مما أمر به صلى الله عليه وسلم وحض عليه محبته وتوقيره وما يتبع ذلك، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمحبة عمل قلبي ورابطة تربط المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث تجعل قلبه وإرادته في تحقيق ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال. ولقد تفاوت الناس في تفسير وتطبيق هذه المحبة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين غال فيها حتى لا يبقى في قلبه حب لله تعالى إلا يسيرا، وجاف فيها يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعامل غيره من الناس. ولكثرة الخلط في هذه المسائل أحببت أن أبين بعض الأمور في هذا الباب، فأقول: أولا، قد يقول قائل: إذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تقدم على محبة النفس والولد والوالد، فكيف تكون محبة الله التي قال عنها: والذين آمنوا أشد حبا لله وقال عن المؤمنين يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وما مقتضى صرف هذه العبادة لله؟ والجواب أيها الإخوة، ينبغي أن يعلم أن محبة الله تعالى هي محبة العبادة التي لا تكون إلا له، وليس في الوجود من يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تبارك وتعالى. وكل ما يحب سواه تعالى فمحبته تبع لحبه تعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله وعبادة الله، كما أنه يطاع لذلك. ولما كان صلى الله عليه وسلم واجب الطاعة لأنه رسول الله، ولأنه رسول لا ينطق عن الهوى، تلازمت طاعته مع طاعة الله، فلا تتم إحداهما إلا بالأخرى. وكذلك أيضا تلازمت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مع محبة الله تعالى، فلا تصح إحداهما إلا بالأخرى. ولذا قرن الله تعالى بينهما في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكذلك أيضا قرن بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وبدأ بالأولى وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فتلازمهما كتلازم الطاعتين لله ولرسوله، وكتلازم الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فلا تصح إحداهما إلا بالأخرى. ثانيا، هناك من يظن أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم إعجاب بشخصه وسمو أخلاقه وعظمة تعاليمه وآدابه، وهذا خطأ، لأننا نرى كثيرا من الكفار قد يعجبون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقدرونه ويكثرون الكلام في ذلك، بل ربما ألفوا كتبا في عظمته وسيرته، وهم يهود أو نصارى، وليس هذا منهم إيمانا ولا حبا شرعيا. وهذا أبو طالب كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه وينافح عنه، إلا أن حبه له لم يكن لله ولا طاعة له، فلم يثمر إيمانا ودخولا في الإسلام، وقد قال في بعض ما قال من شعرهم من شعره يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وحر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت، وكنت ثم أمينا وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. فهل أدخله هذا في الإسلام؟ وهل نجاه هذا من الخلود في نار جهنم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم فيه بعد شفاعته له: أهون النار أهون الناس عذابا في النار أبو طالب، يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه. نعم، كما ثبت في الحديث الصحيح هو في ضحضاح من نار جهنم يغلي منهما دماغه وهو خالد مخلد أبد الآباد. إذن أيها الإخوة، فالتعظيم الشكلي والقول باللسان بأننا نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقدره ونعظم ما جاء به لا يكفي، حتى يتحول الأمر إلى عمل قلب وإلى عمل جوارح وإلى تطبيق لما أتى به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثالثا، هناك من يظن أيضا أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو طاعته، وهذا أيضا غير دقيق، فإنه وإن كان من لوازم المحبة الطاعة، إلا أنه ليس من لوازم الطاعة المحبة، فإن الإنسان قد يطيع من يكرهه لغرض في نفسه يريد تحقيقه، أو خوفا منه، أو لغير ذلك من الأسباب. وكم من إنسان في وظيفة أو عمل ما يطيع مرؤوسه وينفذ ما يقول وهو يلعنه ويشتمه ليلا ونهارا. إذن الطاعة ليست هي المحبة، فقد يطيع الإنسان من لا يحبه، ولكن ينبغي أن نعلم أن من أبرز علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته. فإذا زعم أحد أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يطيعه، فهذا دليل على أن محبته كاذبة، لأن المحب لمن يحب مطيعه. وعلى هذا أيها الإخوة، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضية لطاعته، ولكن لها معاني أيضا هي غير الطاعة. ومن هذه المعاني أن يحب الإنسان سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يدافع عنها وأن ينشرها، ومن ذلك أيضا أن يصدق أخباره وأن لا يعترض على شيء منها إذا صح سنده إليه عليه الصلاة والسلام. ومنها محبة قرابته المؤمنين وآل بيته الطيبين وأزواجه وأصحابه، ومنها أن يتمنى الإنسان رؤيته ويشتاق إليه، وأن يتمنى أن يشرب من يده من حوضه في العرصات، وأن يكون معه في الجنة. وكل هذه المظاهر تحتاج إلى عمل واتباع وتطبيق لما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي تفضل علينا بخير رسله فأرسله رحمة للعالمين، داعيا وبشيرا إلى الناس أجمعين، يبشر من آمن به برضوان من الله وجنات، وينذر من أعرض عنه بعذاب ونيران. وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة في الله، علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد أشرت إلى بعضها وأشير هنا إلى اثنتين منهما تركيزا عليهما لأهميتهما. أما الأولى منهما فهي طاعته وموافقته واتباعه، بحيث يتحول العبد في هذه الحياة إلى أن تكون حياته هجرة إلى الله وإلى رسوله، هجرة من الله بعبادته وحده لا شريك له، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه وموافقته في جميع الأمور. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإيثار ما شرع على هوى نفسه وموافقة شهواته. قال الله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انتهى كلام القاضي عياض. والثاني أيها الإخوة من العلامات تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعذيره. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتسبيح لله والتعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى التعزير أنه اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، وتوقيره إكرامه وإجلاله وتكريمه وتعظيمه. أيها الإخوة في الله، لقد وقع في هذه الأمة انحراف فيما يتعلق بهذه المسألة من طائفتين، إحداهما جاء منها الجفاء والتفريط في حقوقه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الاستهانة بهديه وسنته وقلة المبالاة بها، أو الاعتراض على حكمه، أو الطعن في صدقه أو عدالته، أو ترك الصلاة والسلام عليه عند ذكره. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. وما أكثر الجهاة من الملحدين المارقين ومن الزنادقة وغيرهم، ما أكثر الجفاة في هذه الأمة لا كثرهم الله، فإنهم ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى هديه وما جاء به نظرة ازدراء واحتقار، ويكاد يجمع على ذلك إعلام العالم من شرقه إلى غربه إلا من عصم الله تبارك وتعالى. كم من صحيفة بالعربية أو بغير العربية يأتي فيها السخرية بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما تصريحا وإما تلميحا، إلا من عصم الله. والطائفة الثانية جاء منها الغلو فيه صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، كمن يعتقد بأنه نور إلهي خلق من نوره الكون، أو من يعتقد أنه يعلم الغيب، أو أنه يكشف الضر ويشفي المريض. وهذا أيها الإخوة أيضا منتشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذا الشهر الذي نحن في أواخره. فكم تقام في بلاد الإسلام من موالد ظاهرها حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يقال فيها إنما هو غلو فيه عليه الصلاة والسلام ورفع له فوق منزلته، حتى يقع البعض في الشرك الأكبر بدعائه صلى الله عليه وسلم، أو ادعاء أنه يعلم الغيب، أو بغير ذلك من الأمور التي تناقض الإيمان. وينبغي أن يعلم أن حبه وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بدون بيان من سنة تحدده، ولم يترك لأحد أن يأتي بما شاء كما يشاء. والتعظيم أيها الإخوة في الله نوعان، أحدهما ما يحبه المعظم ويأمر به ويرضاه ويثني على فاعله، فهذا هو التعظيم المشروع. وهذا النوع كثير ومعروف ومبثوث في الكتاب والسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، تشرح ذلك وتوضح ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباعه وطاعته وحبه وتقديم سنته على غيرها إلى غير ذلك من الأمور. والثاني من التعظيم ما يبغضه ويكرهه ويذل فاعله، فهذا ليس بتعظيم بل هو مناف للتعظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في سنته، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تكروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، عليه الصلاة والسلام. وقال لمن قال: من شاء الله وشئت يا محمد أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده، والأحاديث في ذلك كثيرة. أيها الإخوة في الله، إن السؤال الذي يطرح على هؤلاء الذين يقيمون الموالد ويرفعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته وهو عبد لله ورسوله، وهذا هو المنهاج الوسط، فإن النبي قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله طرفان يحفظان الإنسان من الانسياب، يحفظان الإنسان من الانسياق يمينا أو شمالا بالحراس، ويبقى منهجه وسطا كما هو عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أقول: السؤال الذي يطرح، هل الرافضة الذين أله علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين أو غيرهما رضي الله عنهم، أو ادعوا لبعضهم النبوة، هل كانوا معظمين لهؤلاء بفعلهم هذا؟ وهل النصارى الذين أله عيسى عليه الصلاة والسلام هم يعظمون له كما يحب الله وكما يحب عيسى؟ والجواب واضح: إن هذا ليس بتعظيم، بل هو غلو وشرك. وكذا يقال في من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم غير مشروع. أيها الإخوة في الله، إن الأمة الإسلامية بحاجة أن تتذكر حياته صلى الله عليه وسلم وسيرته ومنهجه وشريعته في كل وقت وآن، فتعمل بذلك وتطبقه وتحكمه ولو خالف الأهواء والتقاليد والعادات، ولو خالف رغبات الشرق والغرب. إن هذه الأمة لا خيار لها في أن تختار هذا أو هذا، فإما أن تختار الهدي النبوي فيكون لها العز والتمكين، وإما أن تعرض عن ذلك فليس لها إلا ما نشاهد على معته في زمننا هذا: ذل وسير في ركب القافلة. هل تعي أمة الإسلام هذا وهي تدرس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه؟ نسأل الله أن يوفق الأمة إلى ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك أن توفق أمة الإسلام إلى العودة إلى دينك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم أيقظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشبابها ذكورا وإناثا إلى أن يعودوا إلى دينهم وإلى الاعتزاز بربهم وبنبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان، اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان، اللهم وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار واقتدى بهم إلى يوم الدين.